أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الثامن التبعية، يعني الثامن من المطهرات هو التطهير بالتبعية. طبعا احنا في أثناء بحوثنا السابقة مر علينا عدة أمثلة للتطهير بالتبعية. تذكرون أنه عندما قال المصنف طريقة تطهير التمن أو العدس الماش، فيوضع في طشتين ويصب عليه الماء ثم يفرغ الطشت، وهكذا يطهر العدس أو الماش ويطهر الطشت أو الإناء الموضوع فيه تبعا بالتبعية. فمرت علينا عدة مواضع كأمثلة للطهارة بالتبعية، فقال وهي في عدة موارد منها. إذن هنا السيد مو في مجال الحصر، مو في مجال أنه هذه الموارد الأربعة هي فقط موارد الطهارة بالتبعية، وإنما قال منها. ليش؟ لأنه تقدم ذكر كثير من الأمثلة للطهارة بالتبعية. من هذه الموارد، موارد التطهير بالتبعية، إذا أسلم الكافر تبعه ولده. طبعا واضح احنا بعد نقول بالتبعية، يعني المقصود بالتبعية شنو؟ أنه هي الحكم بطهارة شيء تبعا للحكم بطهارة شيء آخر مرتبط به، هذا معنى الطهارة بالتبعية. واضح؟ هي الحكم بطهارة شيء تبعا للحكم بطهارة شيء آخر مرتبط به. زين، من موارد الطهارة بالتبعية، إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا، لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك. إذن الكافر هذا الشخص حكمه النجاسة. زين، لماذا؟ لأنه اختار الكفر. ولد الكافر الآن، ولد الكافر غير مكلف، ما حكمه؟ حكمه يكون نجسا بالتبعية، صحيح وغير مكلف، ولكن لأنه تابع للكافر فحكم الكافر يسري إليه. واضح؟ فهنا إذا كان الولد الصغير أو الطفلة الصغيرة غير البالغة ابنة الكافر، إذا كان أبواها كافرين حكم على الطفل أو الطفلة بالكفر تبعا لوالديهما. زين، بالنجاسة، عفوا مو بالكفر، بالنجاسة. زين، الآن إذا هذا الكافر أسلم، فإذا أسلم طبعا الإسلام يكون سببا لطهارته، وابنه، خب ابنه هو مو بالغ على مود حتى شنو يسلم ويختار الإسلام. واضح؟ ولكن تبعا لوالده، لأنه تابع لوالده فيحكم بالطهارة تبعا، يحكم بطهارته تبعا. واضح؟ بشرط أن يكون هذا الولد قبل إسلام والده كان محكوما بالنجاسة تبعا. شلون؟ إنه إحنا الآن أفعال المميز صحيح هو ما مكلف ولكن مميز، أفعال المميز صحيحة لو غير صحيحة؟ صحيحة. فإذا كان هذا الولد مميز واختار الكفر، فبهذه الحالة إذا اختار، إذا كان اختار الكفر فهذا نجاسته تكون نجاسة تبعية لو أصلية؟
أصلية.
هذا أصلي. فإذا كانت نجاسته أصلية وأبوه أسلم، هو يحكم بالإسلام؟
لا
لا يحكم بالإسلام. ليش؟ لأن هو مختار الكفر ونجاسته صارت أصلية. واضح؟ إذن الشرط الأول لطهارة ولد الكافر بالتبعية إذا أسلم والده أن تكون نجاسته، حصلت له النجاسة أيضا بالتبعية. فإذا كان، إذا لم يكن هذا الولد قد اختار الكفر فقبل إسلام والده كان محكوما بالنجاسة تبعا لوالده، فإذا أسلم والده وأصبح طاهرا فهو أيضا يحكم بالطهارة تبعا لوالده. إذن هذا الشرط الأول. شنو الشرط الأول؟ هو أن تكون، أن يكون الولد محكوما بالنجاسة تبعا لا بالأصالة. واضح؟ واضح؟ فقال لا بها، أي لا بالنجاسة أصالتين ولا بالطهارة، لأنه قد يكون هذا الولد المميز اختار الإسلام عندما كان والده شنو؟ كافر. فبهذه الحالة حتى لو أبوه كافر، أبوه نجس، ولكن هو اختار الإسلام فيكون طاهرا. ليش؟ لأنه مميز وأفعال المميز صحيحة، كما لو كان مميزا واختار الكفر فيكون نجس بالأصالة، أو اختار الإسلام فيكون طاهر بالأصالة. وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم. إذن هذا الحكم الحكم على الصغير بالتبعية، يعني الحكم عليه بالطهارة تبعا مو فقط لوالده، مو فقط إذا والده أسلم فيحكم عليه بالطهارة تبعا لوالده، لا، حتى إذا أمه أسلمت، أبوه كافر ولكن أمه أسلمت، فيحكم عليه بالطهارة تبعا لوالدته. ليش؟ لأنه الابن يتبع أشرف الأبوين، وأشرف الأبوين أكيد هو المسلم وليس الكافر. وكذلك لو كان الجد هو الذي أسلم أيضا يحكم على الطفل بالطهارة تبعا لإسلام الجد. وكذلك لو كانت الجدة هي التي أسلمت أيضا يحكم على الطفل بالطهارة تبعا لإسلام جدته. زين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني للحكم بطهارة الولد تبعا، الحكم بطهارة الولد تبعا، الشرط الثاني قال ويختص الحكم بطهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته. هذا الشرط الثاني. يعني مرة هذا يكون معه، هذا الطفل يكون معه، ولكن رعايته وكفالته لشخص آخر، لشخص آخر. يعني الآن مثلا في البيت الأب موجود، الأم موجودة، الجدة موجودة، والابن الحفيد يعني هم موجود. زين، هنا الجدة أسلمت، مو؟ إذا أسلمت الجدة هنا يحكم بأن بطهارة الحفيد تبعا ولا ليش لا؟ قل لأنه الرعاية والكفالة لم تكن للجدة، وإنما كان هذا الطفل تحت رعايتي وكفالتي والدي. واضح؟ إذن الشرط الثاني حتى نحكم على الولد بالطهارة تبعاً شنو؟ أن يكون تحت رعايتي وكفالتي الشخص الذي أسلم. الشخص اللي أسلم ونريد نقول الطفل تبعه بالطهارة، تبعه بالطهارة يكون مو بس أنه إلا نسب ويا، لا، يكون هو هماتين تحت رعايته وكفالته. يعني إذا كانت الكفالة والرعاية للجد، طفل عايش ويا جده، جده هو اللي داري، هو اللي يصرف عليه، هو كذا، أو تسم تعطيني مجال راح تجي النقطة الثالثة. هنا إذا كان هذا الطفل تحت رعاية جده وجده أسلم، فيحكم على الطفل بالطهارة تبعا لجده. واضحة القضية؟ فأكو ناس عايشة ويا جدها بجدتها لو لا، أكو أم وأبو ما موجودين عايش ويا ذولا، مو صحيح؟ واضح؟ فإذا هنا إذا كان عايش ويا جده أو جدته وأسلم الجد أو الجد وكان الطفل تحت رعايتهما، فيكون الشرط الأول متحقق، الشرط الثاني متحقق. الشرط الأول أن الطفل كان محكوما بالنجاسة تبعا، الشرط الثاني أن من أسلم كان الطفل تحت رعايته وكفالته، الجد الجدة مو زين. الشرط الثالث قال بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه. عايشون هذا السؤال اللي سألته عنه هسه. فهنا الشرط الثالث أن لا يكون مع هذا الطفل كافر أقرب منه من الشخص الذي أسلم إلى الطفل. شلون؟ يعني هنا خلينا نقول أنه طفل كان عايش في بيت تحت رعاية جده ووالده، جده ووالده اثنيناتهم، فالرعاية مشتركة زين. أسلم الجد وبقي الوالد على كفره، نلاحظ الشرط الأول متحقق أنه الطفل كان شنو؟ كان محكوم بالنجاسة تبعا، مو صحيح؟ واحد. الشرط الثاني متحقق في كليهما، لأنه أبوه وجده اثنين هم يصرفون عليه، اثنين هم مدارينه، اثنين هم كافلي، مو؟ فالشرط الثاني متحقق بالجد ومتحقق بالأب اثنيناتهم، ولكن الشرط الثالث متحقق في الأب غير متحقق في الجد، وهو القرب. منو أقرب إلى الإنسان؟ أبوه أو جده؟ أبوه. فهنا بهذه الحالة هذا الطفل حيث أن هناك كافر أقرب إليه من الشخص الذي أسلم، أقرب إليه من جد، فهذا يحكم بطهارته أو ببقائه على النجاسة. واضح؟ إذن ذن الشروط الثلاثة يتوفرا بذاك الوقت نحكم على الطفل الذي أسلم أبوه أو جده أو جدته أو أمه، نحكم عليه بالطهارة تبعا، وإلا إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا يحكم على الطفل بالطهارة. ثانيا، المورد الثاني من موارد التبعية، إذا أسر المسلم ولد الكافر، هذا بالحرب، بالحرب المسلم أسر ابن الكافر، زين ابن الكافر محكوم بالنجاسة، هسه هذا المسلم أسره، صار أسير عند المسلم، قال فهو يتبعه، فهو منه ولد الكافر يتبعه، يتبع منه المسلم، فهو يتبعه في الطهارة، فالمسلم طاهر، فولد الكافر اللي أسر المسلم يتبع المسلم بالطهارة. إذا لم يكن معه أبوه أو جده. إذن هنا الحكم اقتصر على الأب والجد مو الجد والأم. إذا لم يكن معه أبوه أو جده، فإذا كان معه أبوه أو جده وكانا كافرين فالطفل لا يحكم بالطهارة تبعهم. قال والحكم بالطهارة هنا أيضا مشروط بما تقدم في سابقه. يعني شنو؟ ها شروط الثلاثة: ألا يكون الطفل قد اختار شنو الكفر أو الإسلام أصالتين فيكون طاهر أصالة أو نجس أصالتين، أن يكون تحت كفالة هذا المسلم الذي أسره ورعايته، ألا يكون معه شخص أقرب إليه من المسلم، يعني شخص كافر أقرب إليه من المسلم. المورد الثالث من موارد الطهارة بالتبعية، قال إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب. هذا تكلمنا عنه احنا سابق، قلنا أنه إذا انقلب الخمر إلى خل في هذه الحالة، الخمر كانت نجسة انقلبت إلى خل، يحكم عليها بالطهارة. زين، والإناء اللي كانت موجودة به أيضا يحكم عليه بالطهارة تبعا لطهارة الخل، بشرط ألا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى. هذا تكلمنا عنه، قلنا إذا هذا الإناء كان متنجس بنجاسة أخرى قبل التخمير أو أثناء التخمير، ففي هذه الحالة لا يحكم لا بطهارة الإناء ولا بطهارة الخل. ليش؟ لأنه الخل صحيح أنه طهر من انقلابه من الخمرية إلى الخل، ولكن بملاقاته للإناء النجس يتنجس. 4 إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة. سدة يعني هاي الدكة اللي يغسلوا عليها. فهنا إذا غسل الميت، طبعا من يقول غسل يقصد به بعد اكتمال أغساله الثلاثة، وإلا الميت بعد اكتمال الغسل الأول نجس، بعد اكتمال الغسل الثاني نجس، بعد اكتمال الغسل الثالث هنا يقول غسل الميت فطهر الميت بعد اكتمال الغسل الثالث. فإذا إذا غسل الميت بأغساله الثلاثة فالميت يطهر، وبعد يتبعه في الطهارة يد الغاسل، هذا إيدين الشخص اللي كان يغسله هم كانت تلاقي الميت، والميت عين النجاسة فكانت متنجسة. من كمل الغسل الثالث طهرت يد الغاسل تبعا، وبعد والسدة، هاي السدة أيضا كان هذا جسم الميت عليها ورطوبة مسرية موجودة فتنجست، من كمل الغسل الثالث طهرت السدة التي يغسل عليها، والثياب التي يغسل فيها، لأنه احنا مر علينا أنه في بعض الفروض إذا لم يكن هناك مماثل يغسله بثيابه، مو فهنا من غسل الميت لابس ثياب وغسله هذا الشخص فالثياب تنجست، ولكن بعد اكتمال الأغسال الثلاثة تطهر الثياب تبعا. لاحظوا أنه الثياب مما يحتاج إلى العصر مو، ولكن هنا لا تحتاج إلى العصر، يعني بمجرد أنه تكتمل الأغسال الثلاثة حتى من دون أن نعصر ثياب الميت فهي محكومة بالطهارة. ليش؟ نقول لأنه تحتاج إلى العصر إذا طهرت بواسطة الماء القليل أو الكثير على نحو الاستقلال، أما هنا الطهارة حصلت بالتبعية ولهذا لم تحتاج إلى العصر. واضح؟ زين. وبعد والخرقة التي يستر بها عورته، هذا إذا غسل مجردا من الثياب، فهنا قلنا يحرم النظر إلى عورة الميت، فشي يخلون؟ يخلون خرقة يغطون بها عورة الميت. هذا هم نفس الكلام، أيضا لاقت جسد الميت مع وجود الرطوبة المسرية فهي متنجسة. إذا كملت الأغسال الثلاثة تطهر هذه الخرقة تبعا لطهارة الميت. وأما لباس الغاسل المرة زين ملابس هذا الشخص، هذا الشخص من كان يغسله كان يطفر المي عليه على الميت ويجي على ملابس الغاسل، أو أنه هذا ملابسه كانت تلاقي الميت أثناء تغسيله. زين، فهنا عندما تكتمل الأغسال الثلاثة ثياب الغاسل تطهر بالتبعية أو لا تطهر؟ فقال: وأما لباس الغاسل وبدنه، أي بدن الغاسل وسائر آلات التغسيل، هذا السطلة، الطاسة، الكذا، الليفة اللي استعملها، هذن هم يطهرين لو لا؟ قال: فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكالين، والاحتياط لا يترك. إذن السيد استشكل في طهارة هذه الأشياء اللي هي بدن المغسل، ثياب المغسل، الآلات التي استعملها في التغسيل غير الدكة، غير الدكة. هنا استشكل السيد المصنف، ومقتضى الإشكال هو احتياط وجوبي بعدم الحكم بطهارة هذه الأشياء. التاسع من المطهرات هو زوال عين النجاسة، وتتحقق الطهارة بذلك في موردين. أولا يعني هسه هالمرة مجرد زوال عين النجاسة يكفي للحكم بطهارة الأشياء أو لا يكفي؟ هنا السيد يقول أكو عندنا موردين فقط، موردين، مجرد زوال عين النجاسة يكفي للحكم بطهارتها. شنو ذن الموردين؟ المورد الأول بواطن الإنسان غير المحضة. بواطن الإنسان تارة تكون محضة وتارة تكون غير محضة. شنو يعني الفرق بينات؟ البواطن المحضة هي البواطن التي لا يمكن الوصول إليها بالشكل الاعتيادي، مثل المعدة، الأمعاء، القلب، إلى آخره. هاي الأشياء اللي موجودة في جوف الإنسان يمكن الوصول إليها؟ ما يمكن الوصول إليها، هاي بواطن محضة. وأكو بواطن عند الإنسان غير محضة اللي هي البواطن التي يمكن الوصول إليها، مثل إيش؟ مثل باطن الفم. واحد يقدر يوصل له؟ ما يقدر، يقدر بلي بالفرشة بصبعة يقدر يوصل. باطن الأذن، مو الصوان الخارجي، لا، هذا الباطن اللي ندخل مثلا هاي العيدان مال التنظيف، هاي العيدان اللي عليها قطمة ننظف بها، هاي توصل لها الداخل الأذن، مو؟ فمو المقصود الصوان الخارجي، الصوان الخارجي هذا من الظواهر وليس من البواطن. فإذا هاي الفتحة الزغيرة هذه بواطن غير محضة. ليش غير محضة؟ لأنه يمكن الوصول إليها. أنا أقدر أدخل مثلا هذه العيدان مال التنظيف، أقدر أوصلها إليها. بعد باطن الأنف، هذا أيضا يمكن الوصول إليه. باطن العين، هذا هماتيا من البواطن غير المحضة. واضح؟ فهنا السيد يقول هاي البواطن، بواطن الإنسان غير المحضة، كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم مثلا نجاسة خارجية طهر بزوال عينها. يعني شخص مثلا شنو صار بحلقة مثلا مي نجس، هاي نجاسة خارجية، فهنا بمجرد أنه يزول هذا الماء، مو؟ إذا أخرج هذا الماء من فمه خلص ما يحتاج أنه يغسل الفم مالته، ما يحتاج. ليش؟ يقول لأنه هذا باطن الفم من البواطن غير المحضة، والبواطن غير المحضة تطهر بمجرد زوال عين النجاسة أو المتنجس. فهنا إذا مثلا دم صار أيضا بمجرد أن يخرج الدم من فمه ما يبقى دم بالفم مالته، هذا ما يحتاج بعد إلى أن يغسل الفم. فهذا مورد من الموارد التي يكون مجرد زوال عين النجاسة مطهر المن، مطهر لها. لاحظوا قال فإذا أصاب داخل الفم مثلا نجاسة خارجية يعني من خارج الجسم طهر بزوال عينها. زين ولو كانت النجاسة داخلية كدم اللثة لم ينجس بها أصلا، لم ينجس بها أصلا. إذن هذه البواطن غير المحضة تنجس يمتى تنجس؟ إذا أجتها نجاسة خارجية. أما النجاسة الداخلية ما تحصل بها، ما صار بها تنجس أصلا. فالنجاسة الداخلية إذا اللثة قامت تنزف دم، إذا اللسان ينزف دم، السن ينزف دم، فهنا أصلا ما تنجس الفم، ما تنجس. واضح القضية؟ وأما البواطن المحضة للإنسان، هسه خلص الكلام عن البواطن غير المحضة، رجع أنه بيحكي عن البواطن المحضة، المعدة، الأمعاء، الكذا، هاي بواطن محضة. وكذلك الحيوان، هذا الحكم مو مختص بالإنسان فقط، فلا تنجس بملاقاة النجاسة وإن كانت خارجية. شوف هالمرة أنه هذه البواطن المحضة مو بس أنه ما تنجس بالنجاسة الداخلية. خب إحنا ندري أنه الجسم بداخله جوه كل شيء، الدم يجري بالعروق وكذا، خب معناها هاي دواخل الجسم نجسة؟ قل لا، مو نجس طاهر. زين وإذا دخلت نجاسة من الخارج إلى الداخل، فرد شخص مثلا هنا ابتلع فرد طعام نجس مثلا، بهاي الحالة تتنجس المعدة مالته؟ لا. تتنجس أمعائه؟ لا. ليش؟ قل لأنه هاي أحكام التنجس والنجاسة والطهارة، هاي كلها أحكام المن للظواهر مو أحكام للبواطن. فالبواطن ما تجري فيها قضية التنجس والنجاسة. ثانيا، إذن هذا المورد الأول من موارد التطهير بواسطة زوال عين النجاسة، وهو زوال عين النجاسة عن البواطن غير المحضة. شلون؟ اي راح تجي شات، راح تجي اي هذا باعوا. هسه هذا مثال الماء النجس تركوا، لانه هذا مثال للمتنجس وليس للنجس. مو اخذوا مثال عين نجاسة، عين نجاسة يعني دم من الخارج. مين اجى الدم من الخارج؟ دم من الشفتين. هاي الشفتين بواطن لو ظواهر؟ بالظواهر. هذا الدم مال الشفتين دخل الى باطن الفم. بهذه الحالة هنا باطن الفم تنجس وما تنجس؟ تنجس. شلون نطهره؟ بمجرد اخراج الدم، بس تخرج الدم هذا خلاص يكون الفم طاهر، يعني ما نحتاج انه نغسله، ما نحتاج انه نغسل الفم. أما إذا كانت النجاسة من نفس الفم، من نفس باطن الفم، فأصلاً ما حصلت أي تنجس. هذا راح يجي. زين، المورد الثاني من الموارد التي يطهر فيها شيء بمجرد زوال عين النجاسة هو بدن الحيوان، يقصد به الحيوان الصامت وليس الحيوان الناطق اللي هو الإنسان. فهذا ظاهر بدن الحيوان، هنا دجاجة وسقط دم على ظاهر جسمها، على رجله على جناحه على كذا، أو أنه خروف بقرة جمل إلى آخره من الحيوانات. إذا سقطت نجاسة على بدن هذا الحيوان، فبمجرد زوال هذه العين النجسة يحكم بطهارته. يعني أنا عندي مثلا شنو هذه دجاجة صار دم على رجلها، أنا أجيت الدم يبس، أنا جيت مثلا فركته وخرت الدم راح الدم، أو أنه دم مو يابس ولكن أنا جيت بقطنة مسحت هذا الدم راح الأثر مال الدم. بهذه الحالة رجل الدجاجة هاي طاهرة صارت له؟ قل بلي طاهرة. زين موال ما غسلتها بس مسحتها؟ قل بلي، لأنها هذا بدن الحيوان حيوان صامت، بمجرد أنه زوال عين النجاسة عن بدنه يطهر، لا يحتاج إلى أن يغسل. قال فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية، يعني سواء كانت هاي النجاسة متأتية من خارج جسم الحيوان أو أنها نجاسة من نفس جسم الحيوان، لا فرق في ذلك، يطهر منه بدن الحيوان بزوال عينها، بزوال عين النجاسة، سواء كانت نجاسة خارجية أو داخلية، كمنقار الدجاجة الملوث بالعذرة. فبمجرد أنه تمسح الدجاجة المنقار مالتها يروح العذرة، يحكم بأنه هذا المنقار طاهر. فإذا أجت شربت بمي، هذا المي إيش نحكم عليه؟ بأنه طاهر، رغم أنه الدجاجة غسلت المنقار مالتها؟ لا. وبدن الدابة المجروحة، حصان وهذا مجروحة رجله، رجل دم، بمجرد أنه نجي نمسح هذا الدم عن رجله يحكم بطهارة هذه الرجل. وولد الحيوان الملوث بدم الولادة، هذا من الحيوانات عندما تلد، فهذه الصغار المواليد تكون ملوثة بدم المصاحب للولادة، هذا بمجرد أن يزول هذا الدم عن بدن هذا الوليد يحكم بطهارة بدنه، فإنها تطهر جميعا بمجرد زوال عين النجاسة. هذا ولا تسري النجاسة. هسه هالمرة النوب راح يتكلم لنا عن السريان. بين
ايه
شلون شلون
بعد ما تبعت الدجاجة؟
لا، هذا احنا قاعدين نحكي عن الحيوان الحي. ايه زين، هذا ولا تسري النجاسة من النجس الى الطاهر اذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن المحض. هل مرة سريان النجاسة، فمرة الصورة الأولى أنه الملاقاة بين النجس والطاهر تقع في باطن، في الباطن المحض، الباطن المحض. شلون؟ يقول نصور له صور، ثلاث صور، الشيء الطاهر والشيء النجس التقيا في الباطن المحض، مثل المعدة مثل الأمعاء، فهاي باطن محض. سواء كان، هاي الصورة الأولى للملاقاة، لملاقاة الطاهر والنجس في داخل الباطن المحض. الصورة الأولى إذا كانا متكونين في الباطن، هالمرة اثنين هم متكونين في الباطن، ولكن واحد منهم طاهر واحد نجس، والتقيا في الباطن، في الباطن المحض، تحصل بيناتهم سراية نجاسة؟ قل لا، ما تحصل سراية نجاسة. يعني شنو ما تحصل؟ يعني النجس لا ينجس الطاهر. مثل ايش؟ قال كالمذي يلاقي البول، فالمذي طاهر والبول نجس في الباطن، فهنا من يلتقون بالباطن ما راح تسري النجاسة، ما راح يتنجس المذي بسبب ملاقاته للبول. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، أم كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل إليه. إذن الطاهر خارجي والنجس داخلي، ولكن التقى وين؟ في الداخل، في الباطن المحض. مثل إيش؟ مثل الأبرة. هاي الأبرة هسه واحد من ضربه أبرة، فهنا وين ضربنا؟ بالعضلة. زين، هاي داخل العضلة، هذا من البواطن لو من الظواهر؟ بواطن. محضة لو غير محضة؟ محضة، ما نقدر نوصلها. زين، فالآن هاي العضلة بيها دم لو ما بيها دم؟ بيها دم. فهنا الدم نجس، وهذا شو اسمه النيدل هذا مال الأبرة، هذا طاهر مو صحيح؟ طاهر. فمن ضربنا دخل النيدل بالعضلة، لا قدم في داخل العضلة لو لا لاقاها. زين، الآن إذا سحبنا النيدل وكان النيدل نظيف ماكو عليه دم، إيش نحكم على النيدل؟ بأنه نجس لو طاهر؟ طاهر. ليش؟ لأنه الملاقات بين النجس والطاهر وين حصلت؟ في الباطن المحض. والباطن المحض تحصل فيه سراية نجاسة لو ما تحصل؟ ما تحصل. واضح؟ نعم، لو أنه سحبنا النيدل طلع بيه شنو؟ طلع بيه دم. بهذه الحالة إيش راح نحكم؟ نحكم على النيدل بأنه نجيس. هذا اللي سألته عنه، هذا اللي سألته عنه. فهنا إذا كان من طلعناها أكو دم، فهنا صارت ملاقات بين الطاهر والنجس وين؟ بالخارج، خارج البواطن مو؟ وبالخارج أكو سراية لو ماكو سراية؟ أكو سراية، فيكون نجيس. ها إذا تلوث بالدم بلي الخارج، يعني تقصدون البرة، ظاهر العضلة مو؟
ايه
بلي ايه ايه خب، هذا راح يصير ملاقات بالظاهر مو بالباطين. زين، قال كإبرة التزريق فإنها لا تنجس أو لا تتنجس بملاقات الدم في العضلة، فيحكم بطهارتها لو خرجت غير ملوثة به. أم كان، هذا الصورة الثالثة للملاقات بين الطاهر والنجس في البواطن المحضة. الصورة الأولى اثنين المتكونات، يعني الطاهر والنجس متكونات في الداخل. الصورة الثانية واحد من الداخل واحد من الخارج. الصورة الثالثة إذا كان مع المتكونين في الخارج، اثنين هم بالخارج ودخلا وتلاقيا في الباطن. الشيء الطاهر خارجي والشيء النجس خارجي، ولكنهما دخلا والتقيا وين؟ في الباطن المحض. مثل إيش؟ كما إذا ابتلع شيئا طاهرا، طب هذا الشيء خارجي وهو طاهر، بلع فالشيء طاهر، وشرب عليه ماء نجسا، فهنا هذا الماء النجس هم خارجي. فإذا الماء الشيء الطاهر خارجي والماء النجس خارجي، الالتقاء بيناتهم وين صار؟ التقاء في المعدة، صار التقوا بالمعدة في باطن محض. فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه كما لو قاءه مثلا، تقيل فرضا خرج هذا الشيء الطاهر، زين، أو أنه خرج من المخرج الطبيعي. قال فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه غير ملوث بالنجاسة حكم عليه بالطهارة. فهذا لو نفرض أنه مثلا فالطفل بلع على شنو مثلا، فد خرزة طاهرة، زين، وشرب النب وراها شنو؟ ماء نجس، وبعدين طلعت هاي الخرزة بس طلعت نظيفة ما ملوثة بالغائط أو غيرها، ما ملوثة طلعت هيك، فايش نحكم عليها؟
قال نحكم عليها بأنها طاهرة رغم أنها لاقت النجس بالداخل لو لا لاقت النجس بالداخل. إذن عملية التنجس وسراية النجاسة هذا من أحكام الباطن لو الظاهر ها؟ هذا من أحكام الظاهر وليس من أحكام الباطن. فالباطن المحض لا تحصل فيه لا شنو لا تنجس ولا سراية، وهذا بخلاف ما إذا كان التلاقي في الباطن غير المحض. ها ذاك الكلام عن التلاقي في الباطن شنو المحض، أما إذا التقيا في الباطن غير المحض مثل إيش؟ كالالتقاء في داخل الفم أو الالتقاء في داخل الأذن في داخل العين، هذا كل التقاء شنو في باطن غير محضين. قال وهذا بخلاف ما إذا كان التلاقي في الباطن غير المحض بين المتكونين في الخارج كالأسنان الصناعية، إذا لاقت الطعام المتنجس في الفم فإنها تتنجس بذلك ولا بد من تطهيرها. هذا أسنان صناعية، هاي أسنان من الخارج لو من الداخل؟ هاي من الخارج، أسنان صناعية فشيء خارجي، هذا مو من جسم الإنسان، خارجي مو لا أكل بها شنو؟ أكل بها طعام نجس، تنجست لو ما تنجست؟ نجست. ليش تنجست؟ لأنه الالتقاء حصل في باطن غير محضين وهو داخل الفم. خب إذا تنجست يجب تطهيرها لو ما يجب؟ ليش يجب؟ لأنه بعد ذلك إذا أكل طعام طاهر وهاي الأسنان المتنجسة يتنجس الطاهر لو ما يتنجس؟ وإذا تنجس يصدق عليه أنه أكل النجس لو لا؟ والشيء النجس أو المتنجس يحرم أكله. المطهر العاشر غياب المسلم البالغ أو المميز، سواء كان هذا المسلم بالغ أو كان غير بالغ ولكنه مميز، فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك. أنا شفت شخص بدنه تنجس بالدم أو ثوبه تنجس بالبول وراح غاب عني فترة وإجي، من إجي أحكم على ثيابه أو بدنه بالطهارة أو بالنجاسة؟ ها هنا السيد يقول إذا كان بحيث يحتمل أنه طهر بدنه طهر ملابسه فهنا تحكم عليه بالطهارة، أما إذا ما يحتمل ذلك ما يصير تحكم عليه بالطهارة. يعني شلون؟ يعني هو شخص كان واقف يمي، أنا أدري بثوبه شنو نجس، أدري بجسمه نجس، يعني عليه دم مثلا كذا، راح ورا الباب اختفى لولا غاب عني لولا غاب ورجع مرة ثانية دقيقة ما بيها، بهذه الحالة أقول خلاص ملابسه وثوبه طاهرات، بدنه وثوبه طاهرات. ليش؟ لأنه أكو احتمال هو طهر ملابسه وبدنه لو ماكو، هو وين لحق؟ بس راح ورا الباب رجع لي مرة ثانية، واضح؟ أما إذا راح مثلاً في ربع ساعة غط عني وإجي، ممكن أنه بخلال هاي الربع ساعة غسل إيده غسل رجله غسل ثوبه وعصره لو لا ممكن، واضح القضية؟ إذن هاي الغيبة مو مطلقين، وإنما لابد أنه يكون أكو احتمال لتطهير هذا الإنسان لما تنجس منه، واضح؟ قال فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس، متى؟ إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا، مو يروح له دقيقة دقيقتين وتقول لي طهر، وين طهر هذا؟ ولا حاجة. وإن علم أنه لا يبالي، يعني حتى لو علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة، لأنه بعض العلماء اشترطوا هكذا شرط إضافي، وهو أنه إذا كان هذا الغائب مما يهتم بأمور الطهارة والنجاسة. السيد يقول لا، أنا ما اشترط هذا الشرط. مثل ايش يمثلوا؟ لأنه للشخص اللي لا يهتم بأمور الطهارة والنجاسة بالأحائض المتهمة، لأنه أكو امرأة متفقهة فهي غير متهمة، هذه تعرف أحكام نجاسة وطهارة وتهتم بها، عندها اهتمام بأنه يكون أكل ما يتنجس، ثياب ما تتنجس كذا، هاي ملتفتت لها. وأكو وحدة لا أبالي ما يهمها، حتى من واحد يقول يا أبا مو هذه تنجس كذا دير باليك، معود مشي قضية مو مهمة بالنسبة لها، هاي من تقولها حكم شرعي، هذه نجاسة لا يجوز أكل النجاسة، وهذا الطعام اللي راحتي ما طهرتي إيدي شو قاعدة تطبخين راح تصير الأكل نجس، ما تهتم. هاي يقولون عليها متهمة. السيد يقول أنا ما أشترط هذا الشرط، متهمة غير متهمة، يبالي لا يبالي، ما العلاقة به، المهم أنه غاب غيبة يمكن أن يكون قد طهر بها بدنه أو ثيابه، إذا أجاني مرة ثانية أحكم على بدنه وثيابه بالطهارة. وبعد قال ولا يشترط في حكم بالطهارة للغيبة أن يكون ممن في حيازته المتنجس عالما بنجاسته، هذا الشرط أيضا اشترطه العلماء، وهو أنه مرة الإنسان هو لابس الملابس المتنجسة أو على بدنه نجاسة أو ما في حيازته، مثلا هذا القلم، هذا الكتاب، هذا القداح، هذا الكذا اللي في حيازته متنجس، فمرة هو يدري بأن هذا متنجس، مرة ما يدري أنه متنجس. فبعض العلماء اشترطوا للتطهير بالغيبة أن يكون هذا الشخص الذي غاب عالما بنجاسة ثوبه، عالما بنجاسة بدنه، عالما بنجاسة الشيء الذي في حيازته. السيد يقول لا، أنا أبدا ما أشترط هذا الشرط، ما أشترط، عالم غير عالم ما العلاقة به، المهم أنه هو غاب فترة يمكن معها التطهير، ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة. هذا أيضا اشترطه العلماء، السيد ما اشترطه، وهو قالوا أنه حتى نحكم بطهارة هذا الشيء بواسطة غيبة المسلم أن يكون هذا الشيء مما يستعمله في الطهارة. شلون؟ يعني أن هذا القلم يشترط بالقلم أن يكون طاهرا حتى استعمله، يعني إذا قلم نجس ما أقدر أكتب به، خبر ما يشترط فيه طهارة، بس الثوب اللي أصلي به هذا يشترط فيه الطهارة ولا لا؟ يشترط فيه الطهارة. فهناك العلماء قالوا هذا القلم مالته اللي كان بجيبه تدري به متنجس، هذا إذا غاب ورجع ما تقدر تحكم على هذا القلم بالطهارة، بينما ثوبه اللي هو يصلي به إذا غاب ورجع تقدر تحكم عليه بأنه طاهر. السيد يقول أنا ما عندي فرق، اثنيناتهم سواء كان يستعمله في الطهارة أو لا يستعمله في الطهارة أنا أحكم عليه بأنه طاهر. متى؟ إذا السيد ما عنده غير شرط واحد فقط، وهو أن تكون الغيبة يحتمل معها احتمالا عقلائيا أنه طهره فقط. قال بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق فقط. وفي حكم الغياب، هالمرة راح ينتقل إلى شيء آخر وهو العمى، وفي حكم الغياب العمى والظلمة كيف؟ قال فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم يرى ولم يرى تطهيره أو ولم يرى تطهيره لعمل أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم. شنو الشرط المتقدم؟ أن يحتمل احتمالا عقلائيا أنه طهر. يعني شخص مرة هذا الشخص أعمى ويما صديقه صار عنده علم بأنه ثوب صديقه شنو تنجس زين، وهذا أعمى ما يشوفه، طهره لو ما طهره ثوبه ما يشوفه، فهنا عدم رؤيته لأن طهره أو لم يطهره. يقول هذا بحكم الغيبة، متى؟ إذا احتمل أن صديقه هذا طهر ثوبه. هالمرة ما غاب عنه، باعه صديقه وياه ما غاب عنه، صديقه وياه بنفس الغرفة ما غاب عنه، ولكن هنا إذا صار عنده احتمال أنه طهره، شلون احتمال طهره؟ يعني سأفرض أنه هو وصديقه موجودين بالمطبخ مثلا، بالمطبخ قاعدين سوء بالمطبخ، ودرى هو سمع أنه صديقه وقع على ثوبه بول مال طفل نجس زين، هم قاعدين بالمطبخ ما طلعوا، بس هذا أعمى، هذا أعمى، وذاك اللي تنجس ثوبه لا ما هنا قاعد يسمع السنج من ينفتح كذا، حسامين يسمع السنج ينفتح، يحتمل انه هذا طهر ثوبه بالسنج من فتح الخلاط مال السنج، اكو احتمال انه طهره، رغم انه اكو احتمال اخر انه فتح الخلاط مال السنج حتى يغسل ماعون او حتى ياخذ مي او كذا مو، ولكن احتمالية انه فتح خلاط السنك حتى يطهر ثوبه موجودة لو ما موجودة؟ هاي موجودة. السيد يقول هذا كافي، هذا كافي، شرط عليه اللي يسئله؟ لا لا مو شرط عليه يسئله، ما دام انه احتمل انه صاحبه من تنجس ثوبه غسله خلص يتعامل ويا هذا الثوب على انه طاهر. يعني ورا ساعة ساعتين اذا انطى هاي الدشداشة مالته اللي كانت متنجسة يقدر يصلي بها هذا الأعمى لو ما يقدر؟ يقول يقدر، ليش؟ لأنه يحكم عليها بأنها طاهرة، واضح؟ إذن العمى بحكم الغيبة. وكذلك إذا كان هناك ظلمة، هالمرة مو عميان، اثنيناتهم مبصرين، وهم نفس الشيء، خلينا نقعدهم بالمطبخ نفس الشيء، نفس القضية، هم ماتين سمع هذا يخرخش بالخلاط مال السينج وكذا هذه، فصار عنده احتمال انه هذا من كان يفتح خلاط كان يطهر ثوبه، فخلص هذا يكفي بان يحكم بطهارة ثوب صاحبه. المطهر الحادي عشر، استبراء الحيوان. فكل حيوان مأكول اللحم اذا صار جلالا اي تعود اكل عذرة الانسان، مو اي عذرة، فقط عذرة الانسان، يعني حيوان إذا متعود يأكل عذرة أو فضلات حيوان آخر هذا ما نسمي جلال، فقط الذي اعتاد. شوفوا أول شيء العذرة هي عذرة إنسان، شرط أول. شرط ثاني أن يكون معتادا، يعني مو مرة مرتين أكل عذرة إنسان، لا صارت عنده عادة تعود أنه يأكل عذرة الإنسان، فإذا اعتاد أكل عذرة الإنسان هذا نسميه حيوان جلال. فهذا الحيوان الجلال حتى لو كان أنه هو بالأصل مأكول اللحم وكان بالأصل شنو بوله فضلاته طاهرة عرقه طاهر، مو الآن مثلا شنو بقرة، مثلا بقرة هاي البقرة خب الفضلاتها بولها فضلاتها طاهرة ولا طاهرة؟ العرق مالتها لو تتعرق هاي وأنا ألزمها عرقها طاهر ولا طاهر؟ لو أن هذه البقرة تعودت أخذت فترة قامت تأكل عذرة الإنسان فضلات الإنسان، بهذه الحالة هذه البقرة أسميها جلالة. جلالة خب جلالة شو تصير؟ هذه راح يصير فضلاتها نجسة، البول مالتها نجس، عرقها نجس زين، خب هاي شلون نذبها ولا شلون نطهرها؟ العاد انه نحبسها، نمنعها، نمنعها عن اكل العذره، يعني نخليها في مكان بعد ما توصل للعذره، ما توصل لعذره الانسان، الى فتره معينه، فتره معينه نعطيها طعام طاهر تاكل من عنده، ورا هاي الفتره راح نحكم عليها بزوال الجلل. يعني هذا وصف الجلل يزول عنها بعد ما نسميها جلاله. خب اذا زال وصف الجلل عنها ايش راح يصير؟ راح ترجع مره ثانيه، البول مالتها طاهر، فضلاتها طاهره، عرقها طاهر، لحمها يجوز اكله، لانه الحيوان الجلال لا يجوز اكله لحمي، بل انه الحيوان الجلال لا يجوز شنو الصلاه بجلده ايضا. لاحظوا، فقال يحرم، اي شنو، فكل حيوان ماكول اللحم اذا صار جلالا، شنو يعني جلالا؟ اي تعود اكله، تعود واحد اكله عذره الانسان، اثنين شرطه يحرم، شنو هذا من صار جلال؟ شنو احكامه؟ يحرم اكله، واحد لحمه صار حرام، ثانيا لبنه، ما يصير واحد يشرب الحليب مالته بعد، فينجس بوله وخرقه وكذا عرقه، هذا كله صار حرام، كله صار نجس، ولكن هاي النجاسة أصلية لو بالعارض، هاي بالعارض، فإذا زال العارض زالت النجاسة. ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء، وهو أن يمنع، شنو الاستبراء؟ الاستبراء أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة، نحطه في حظيرة، ربطة كذا، بحيث ما نخليه يوصل إلى عذرة الإنسان، ما يأكل نجاسة، لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه. هسه هذا الخروج عن صدق الجلال عليه مرة يلتقي التحديد الشرعي مع التحديد العرفي، ومرة ما يلتقن، يعني مرة انه يعني هسه مثلا هو ايش قال؟ قال والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة المعينة في بعض الأخبار. إذن هو السيد أول شيء رجعها المن؟ أنه يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه، صدق الجلال، يعني هذا يا صدق، هذا الصدق العرفي، الصدق العرفي، يعني عرفين بعد ما يقولون عليه جلال، هذا الفتوى مات السيد. لاحظوا، يحبس أو يمنع عن أكل النجاسة لمدة، إيش قد هاي المدة؟ يقول أنا هسه ما حدد لكم مدة، لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه، بحيث أنا حبسه فترة بحيث إنه بالناس ما يسمونه جلال، ما يقولون عليه جلال. زين، إذن رجعها ألمن؟ للصدق العرفي، مو للصدق العرفي، يعني الناس وقت الناس يقولون أنه هذا بعد مو جلال، ما يأكل، مو جلال، خلاص صار طاهر، لحمة يجوز أكله، لبنة يجوز شربه، الفضلات طاهرة، عرق طاهر، مو، ولكن هاي الفتوى. أما الاحتياط الاستحبابي عند السيد، الأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة المعينة في بعض الأخبار، يقول أكو روايات إجت حددت فترة، يقول أنا رجعها للصدق العرفي، بس أكو روايات حددت فترة معينة، هسه هاي الفترة المعينة مرة تلتقي مع الصدق العرفي، مرة ما تلتقي، شلون؟ لاحظوا، وهي في الإبل 40 يوماً، 40 يوماً، قالوا الإبل إذا صارت جلالة تعودت تأكل عذرة الإنسان حبسوها، منعوها عن الأكل النجاسة هاي 40 يوم، وراء 40 يوم تصير طاهرة. هنا قد إنه العرف لا يلتقي مع الشرع في هذه النقطة، مو؟ قد إنه لو حبسنا هذه الإبل في 20 يوم منعناها، قد إنه العرف بعد ما يسميها جلال، مو؟ ولكن هنا بالشرع ايش قالوا؟ قالوا 40 يوم. يجوز 30 يوم، العرف يقولون عليها شنو؟ هاي مو جلالة، ولكن الشرع ايش قال؟ قال 30 40 يوم. إذن هنا من الموارد اللي ممكن انه شنو يفترق فيها العرف عن الشرع. زين، وفي البقر 20 يوما، وفي الغنم 10 أيام، وفي البطة 5، وفي الدجاجة 3. فهنا نشوف أنه الدجاجة 3 أيام نمنعها، البطة 5 أيام، الغنم 10 أيام. هنا قد يكون التقاء بين التحديد مال الروايات وبين العرف. ففعلا أنه ذا هذا الخروف إذا منعناه من أكل النجاسة فد 10 أيام، العرف النبى يقول عليه هذا مو جلال، والشرع هم يقول عليه مو جلال. فإذا هنا السيد رجعها علماً إلى الصدق العرفي، أنه إذا زال اسم الجلال عن هذا الحيوان عرفاً فقد طهر شنو فضلاته وعرقه ولبنه ولحمه، ولكن الأحوط استحباباً مراعاة هذه التحديدات التي وردت في بعض الروايات. واضح هذا؟ زين، قال مسألة: الظاهر قبول كل حيوان للتذكية عدا نجس العين والحشرات مطلقة. يقول كل حيوان قابل للتذكية، سواء أنه مأكل لحم غير مأكل لحم، لأنه إحنا التذكية مو دائما نحتاجها حتى نأكل لحم الحيوان، فمرات انه احنا نذكي الحيوان حتى نستفيد من اجزائه، سواء في صناعات غذاء دوائية، عفوا امور صناعية اخرى. مو بالضرورة انه دائما احنا نذكي الحيوان حتى نستعمله كغذاء حتى ناكله. فهنا يقول كل حيوان، بل مثلا هاي السباع، الاسد، النمر، الفهد، هذا يؤكل طب ما يؤكل، ولكن يذكى أو لا يذكى؟ يذكى. الثعلب يؤكل؟ لا. الأرنب؟ لا. يذكى؟ بل يذكى. ليش الذكي؟ حتى يستفيد من الشعر مالته، الفرو مالته، الوبر مالته إلى آخره، الجلد في بعض الأحيان. واضح؟ إذن السيد رأيه أنه كل حيوان هو قابل للتذكية، يعني يذبح على الطريقة الشرعية فيكون طاهرا، إلا استثنى شنو؟ عدا نجس العين. من هو؟ الكلب والخنزير. فالكلب والخنزير هذا شنو؟ هذا نجس العين، فهذا نجس العين، هذا ما ممكن تذكيته. زين، وبعد والحشرات مطلقا. الحشرات هنا أكو عندنا استعمال للحشرات في علم الحيوان يختلف عن الاستعمال اللي استعمله السيد هنا. هنا في علم الحيوان شو قصدون الحشرات؟ في قصدون من الحشرة هي الكائن الذي يكون من شعبة المفصليات، الذي له 3 أزواج من الأرجل، ويقطع في تحوله 3 أطوار أو 4 أطوار، هي البيضة والحورية واليرقة، كالفراشة، كالخنافس إلى آخره من الحشرات. هاي يسموها حشرات. أما السيد هنا قال أنه الحشرات مطلقاً لا تقبل التذكية. شنو قصدك سيدنا من الحشرات؟ نفس اللي قصده علماء الحيوان يقول لا. قال: وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر. علماء الحيوان يسمون الفأر يسموه حشرة؟ لا. الضب يسموه حشرة؟ لا، ما يسموه حشرة. الضب من الزواحف. مو زين. وكذلك إذن هاي الحشرات اللي هو حددها السيد، ليش هو ذكر تعريفه؟ حتى ما يصير اشتباه. طيب يقول عندنا اصطلاح خاص بالحشرات وهي الدواب الصغار التي تسكن في باطن الأرض. وكذلك هذا الاستثناء الثالث، ما يحرم أكله وليس له نفس سائلة كالحية، أكلها حرام وهي ليست لها نفس سائلة، فالحية إذا جينا ذكيناها ما تذكى، غير قابلة للتذكية، فهنا ما ممكن أنه نستعمل جلدها فيما يشترط فيه الطهارة. والحيوان المذكى طاهر، حكمه شنو؟ أنه طاهر، يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده ولو لم يدبر. ليش ولو لم يدبر؟ باعتبار أنه بعض العلماء اشترطوا في صحة استعمال الحيوان المذكى لغير الصلاة، اشترطوا بشنو؟ اشترطوا بالدباغة، أن يدبر. خب شنو الدباغة؟ الدباغة هي إضافة مواد أو معالجة الجلد بمواد دهنية وحامضية. البعض قال مثل دهن السمك، زيت السمك، وحامض النتريك، يعالجون بالجلد لغرض إزالة النتن منه والرطوبات وتليين الجلد فيهيئه للاستعمال. يعني هسا تلاحظون هذا هسا جلد مثلا مال الغنم، هذا جلد الغنم لو ملاحظينه انه من ينذبح وينترك ورا فترة صار مثل عظم، مثل العظم، هذا ما ممكن استعماله. يعني من يقدر نسوي من عنده أحزمة، حقائب، أحذية أجلكم الله؟ مو هاي يمتى يقدرون يستعملوه؟ إذا هي بالدباغة يدبغوه. بعض يستعملون قشور الرمان بالدباغة، فإذا دبغوه راح تروح الريحة هاي مالته اللي هي غير مستساغة، النتنة والرطوبات اللي بيتروح، ويتحول إلى شيء لين طري. مو هاي الدباغة. فهنا السيد يقول أنه هذا الحيوان المذكى طاهر ويجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة حتى من دون دباغة، لا يشترط فيه الدباغة. مسألة، قال تثبت الطهارة بالعلم. هاي كيف تثبت الطهارة؟ يعني أنا شلون يصير أعرف أنه أحكم على أن هذا الشيء بأنه طاهر؟ شلون؟ ها؟ وين؟ ثاني عشر بعده جوه جوه جوه. هاي الطبعة الجديدة مالكم غير؟ لا لا، هسه أنا بالطبعة القديمة، الطبعة القديمة بعد الثاني عشر جوه. مسألة 493، كيف تثبت الطهارة؟ قال تثبت الطهارة بطرق. الطريقة الأولى بالعلم. شلون؟ يعني أنا هذا القلم صحيح كان متنجس، بس أنا بيدي غسلته، أو أنه شفت واحد غسله طهره، خلاص أحكم عليه بالطهارة، هذا بواسطة العلم. ثانيا بالإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، يعني أنه أنا إنسان شنو؟ ثقة. أنا شفته إنسان ثقة قال لي أنه أنا غسلت هذا القلم طهرته، وكلامه ولد في نفسي اطمئنانا بأن هذا القلم طاهر، خلص الاطمئنان حجة. واضح؟ الشياع هذا من شنو؟ من المناشئ العقلائية. شائع أنه هذا الشيء مطهر، خلص. الطريقة الثالثة، أي من الشياع مر علينا تذكرون بالتقليد، باب التقليد، شياع من الطرق العقلائية، يعني اطمئنان الذي يحصل من الشياع هو اطمئنان حاصل من مناشئ عقلائية. زين. وبالبينة، يعني شهود عدول اثنين إذا شهدوا أنه هذا الشيء طاهر خلص طاهر. يعني أنا جيت أريد أشتري لي مثلا في شنو فد برميل مال عسل، شوف بيش هذا البرميل مال عسل، بس أنا قلت يابا هذا العسل طاهر لو نجس، اجوا اثنين شهود عدول قالوا لي هذا العسل طاهر خلص، سواء انه ولد كلامهم في نفسي اطمئنان او لم يولد اطمئنان خلص يثبت طهارة العسل بشهادتهما. الطريقة الرابعة باخبار ذي اليد، يعني صاحب الحاجة، انا اشتريت دشداشة من بائع، سألته هاي الدشداشة طاهرة؟ قال بلي طاهر، هذا صاحب اليد، هو كان ايده عليه، هو المتسلط عليه، ولكن بشرط أن لا يكون هذا الإنسان متهما، مو فد شخص هو مو ثقة أو ما يبالي بهاي الأمور، ما عنده خوف الله كذا متهم، لا هذا كلامه مو ثقة مو ثقة. يعني أنا أشوف فد إنسان أجلكم الله خمار وهاي وأسئل أقول له هذا الثوب طاهر، يقول لي طاهر، هذا كلامه راح يكون يثبت بي طهارة هذا الثوب؟ ليش هو أصلاً مهتم بالطهارة والنجاسة؟ مو ثقة، واضح؟ فإذن السيد يقول وبإخبار ذي اليد، يعني صاحب اليد، يا يد يعني الذي كانت كان الشيء بحوزته، هو المتسلط عليه تحت سيطرته، يمتى هذا إخبار ذي اليد تثبت بكلامه الطهارة؟ إذا لم تكن قرينة على اتهامه. أما إذا أنا أشوفه ما شاء الله مخربط، شلون أنا أخذ كلامه؟ وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان، وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. يعني شنو؟ يعني السيد مر علينا بأكثر من موضع خبر الثقة، خبر الثقة عنده في الموضوعات، هاي من الموضوعات انه هذا الشيء طاهر او ليس بطاهر، يعني مرة احنا عندنا احكام مرة عندنا موضوعات، هسه احنا كلامنا بالموضوعات. فبالموضوعات السيد عنده خبر الثقة بنفسه لا يكون حجة، ولكن اذا خبر الثقة ولد اطمئنانا في نفسي فالاطمئنان هو شنو؟ حجة. إذن تصير الحجية لمن؟ للاطمئنان وليس لخبر الثقة. فأنا مرة يجيني فرد واحد ثقة، ما يكذب هو ثقة، يقول لي هذا القلم طاهر، هذا القلم طاهر، فأنا هذا الثقة هذا الشخص من أخبرني صار في نفسي اطمئنان بأن هذا القلم شنو طاهر، فهنا قالوا أنه الاطمئنان حجة كالعلم، فهنا راح تحكم على القلم بأنه طاهر، ولكن هل هذا حكمك بسبب أن الثقة أخبرك لو بسبب الاطمئنان اللي حصل في نفسك؟ بسبب الاطمئنان، بدليل أنه لو جاءني ثقة آخر وقال أنه هذا العسل طاهر وأنا نفسي ما اطمئنت، صار بقى عندي يعني ظن شك بأنه طاهر أو ليس بطاهر، فبهذه الحالة السيد يقول هذا كلام الثقة مو حجة، ما يثبت به طهارة هذا العسل، واضح؟ فإذا يمتى أقدر أعتمد؟ إذا ولد كلام الثقة اطمئنانا في نفسي بطهارة الشيء فالاطمئنان هو الحجة، أما إذا لم يولد خبر الثقة اطمئنان في نفسي فالأحوط وجوبا عدم ترتيب حكم الطهارة على هذا الشيء. مو؟ فقال فلا يترك مراعاة الاحتياط، يعني الأحوط وجوبا في ذلك عدم الحكم بشنو بطهارته بسبب اخبار الثقه. واذا شك، هسه انتقل لامر اخر، اذا شك في نجاسه ما علم طهارته سابقا، عن هذا القلم ادري بي كان طاهر وهسه طفل لعب بي مثلا، فصار عندي شك انه هذا نجسه لو ما نجسه، فشنو الحكم؟ شنو الحكم؟ ها الحكم؟ ها احسنتم، استصحب الطهارة السابقة، لان عندي يقين سابق بالطهارة، شك لاحق ببقاء الطهارة، فاستصحب الطهارة السابقة. الثاني عشر من المطهرات خروج الدم عند تذكية الحيوان. زين، إذن الثاني عشر يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.